الإسرائيليات أثقلت تفسير القرآن في كثير من الشأن، لا سيما في تفسير سورة البقرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وهكذا في شأن واتبعوا ما تتلو الشياطين، وهكذا في شأن يعني غير ذلك من الشأن الذي يذكر، وهكذا في سورة الأعراف بعض شيء، وفي سورة الإسراء كما ترى. والبغوي قد قصد عدم ذكر الإسرائيليات، وإلا لو عدت إلى أصل هذا الكتاب وهو تفسير الثعلبين لوجدت الإسرائيليات كثيرة جدا، لكن مع ذلك يعزمون على ترك الإسرائيليات، وربما وقعوا في نقلها لأنهم لم يجدوا الحديث المسند في هذا الباب. وهكذا باب السيرة، كثير ممن يؤلف في السيرة يكون عزمه ألا يدخل الأحاديث الضعيفة أو المراسيل وما في بابها في باب السيرة، لكن كثير من الأحداث التي يذكرها أصحاب السيرة ما تجد فيها مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أحد من الصحابة، فربما يضطر المؤلف والمصنف إلى الكتابة، مع أنه لو اكتفى بما ظهر فيه خير كصنيع البخاري في صحيحه. أما أن المؤلف يريد أن يسيق أو يسوق المساقة على نفس الهيئة التي في كتب السير سيتعب، لأنهم يسوقونها مساق التتابع، وربما ذكروا بعض الرسائل وبعض الأشعار وبعض الأقوال، وهذه غير أسانيد، كم في سيرة ابن إسحاق وفي تهذيبها لابن هشام في قصة بدر، وقال كعب بن مالك كذا شعر، وقال حسان بن ثابت في ذلك، وقال عبد الله بن رواحة في ذلك، ورد عليه فلان الكافر بهذه القصيدة وقال ذلك كذا وكذا، أشياء ما عليها أسانيد، لكن مع ذلك تتابع الناس عليها. والمشكلة في تفسير القرآن وكذلك في السيرة والتاريخ أن كثير من الأسانيد غير مرضية عند أهل الحديث، عند أصحاب الصناعة الحديثية، فتجد أغلب المروي عن ابن عباس إلا ما كان من طريق سعيد بن جبير أو ما كان من طريق مجاهد لا بأس به ونحو ذلك، وأما من طريق السلسلة العوفية علي بن أبي طلحة الكلبي، وهكذا ماذا عبد الله بن مسعود تجدها من طريق مرة الطيب ومن طريق السدي، وهذه كلها أشياء ما هي ثابتة. وهكذا تجد كثير من التفسير من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو متروك. وفي باب التاريخ تجد كثير من التاريخ من باب الواقدي، من باب الكلبي، من باب لوط الشيعي الرافضي، وهكذا تاريخ ينقله الرافضة، وربما تجد كتاب المغازي للواقدي مثل هذا كيف تعتمد عليه وهو كذاب، وكذلك كتب الكلبي كتاب الأصنام وغير ذلك من الكتب، والكلبي كذاب، وهكذا لوط رافضي كذاب، وتجد كثير من الناس ينقلون عنهم. ولذلك شوه التاريخ حتى في البداية والنهاية، ابن كثير اعتمد مثل تاريخ الطبري، واعتمد مثل طبقات ابن سعد، وهكذا الذهبي في السيرة النبوية ربما ينقل عن مثل هؤلاء طبقات ابن سعد، يعني عمد ابن سعد إلى كثير من الوقائع ونقلها من طريق الواقدي محمد بن عمرو، فيظن الظان أن هذه أسانيد مليحة، وفي الواقع أنها أسانيد قبيحة ليست بصحيحة، هذا هو السبب. فلذلك من أراد أن يفسر القرآن تفسيرا مسندا فليكتفي بالثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه الكرام أو ما ثبت حتى عن التابعين، فتفسيرهم قريب لأنهم أخذوا من الصحابة رضوان الله عليهم، مع أن بعضهم يقبل علي بن أبي طلحة عن ابن حباس مطلقا، لكن هذا حتى ولو قلنا بقبول مثل هذه السلسلة، المشكلة نجد مناكير، نجد ألفاظ منكرة. يعني إذا قلنا بقبولها مطلقا سيشكل على الباحث، ولكن يحملها هذا الرجل، لأن أصحاب الصناعة الحديثية ينظرون إلى أدنى رجل في السند حفظا أو كذلك بدعة أو غير ذلك، فيحملونه خطأ الحديث. مش معقول أنك تلقى فلان الثقة فلان الثقة فلان الثقة وتقول لا لعله هذا أخطأ في الحديث، لا، الحديث يحمله أدناهم. فلذلك نجد مناكير. فمثل هذا يا أخوة، حتى يعني بعض السلاسل يقول العلماء قد عرفنا الواسطة، هذا ليس على إطلاقه. ما الذي جعل هذا الراوي لا يذكر الواسطة؟ لماذا لم يذكر الواسطة؟ لو كان الواسطة هو فلان الثقة المقبول ما احتجنا إلى أن يعميه ويسبب لنا هذا الإشكال، لكن عدم ذكر الواسطة يسبب ريبة في النفس. وإلا عندنا حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في الأصل أنها مقبولة في الحديث، مردودة في التفسير. بن أبي نجيح عن مجاهد مقبولة في الحديث، بل من الأثبات فيه، مردودة في التفسير. وحتى في باب الحديث حميد الطويل عن أنس سمع منها 24 حديث. فلذلك كثير من العلماء ما يصحح بقية الأحاديث لحميد، مع أن العلماء يقولون ثبته فيها ثابت، يقولون لماذا لم يذكر ثابت؟ وربما كان الواسطة غير ثابت، أما إذا كان الواسطة ثابت ما هناك إشكال، ثابت ثقة. فمن هذا الباب، ونسأل الله عز وجل أن يعين، إنما هذه فائدة طارئة لمثل هذه النقولات التي يأتي بها مثل هذا الإمام، وربما إذا قرأها العوام ترسخ في أذهانهم، ترسخ في أذهانهم. سبحان الله يا أخوة، مثل هذه الإسرائيليات أدركناها حتى عند العجائز، والله حتى عند العجائز في البادية يحدث لنا بمثل هذا، قصة عج بن عنق وقصة ثعلبة، هذا التي لا تثبت يذكرها المفسرون في كتبهم، وأنه جاء تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل توبته، جاء تائب إلى أبي بكر لم يقبل توبته، جاء تائب إلى عمر لم يقبل توبته، هذا كلام غير مقبول أصلا. إذا كان المشرك تقبل توبته، كيف رجل يعني هب أنه عصى الله ما دفع الزكاة، مع أنها قد وقعت وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما دفع الزكاة، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه جاء تائبا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه وقال فلان دعونا عليه بكذا وكذا، والآن جاء تائبا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقول بعدم قبول توبته كما يروى عن عبد الرحمن بن عوف، يعني أكثر الناس يقول لك عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا، ما هو صحيح. عبد الرحمن بن عوف من عشر المبشرين بالجنة، الذي يدخل الجنة حبوا آخر من يدخل الجنة، يدخل حبوا وينظر إلى النار تلفحه بنارها، ثم ينظر إلى الجنة فيقول الحمد لله الذي صرف وجهي عنك، اللهم ادخلني الجنة، وتمثل له الشجرة. ما هو هذا عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. وأما في باب علي بن أبي طالب حدث ولا حرج، كثير من الآيات يجعلونها في فضائله وليست من فضائله، وإن كان قد يدخل فيها دخولا أوليا، لكن التنصيص على أنها نزلت في علي بن أبي طالب مثل قول الله عز وجل يأتون الزكاة وهم راكعون، ليس المراد أنك تناول الزكاة وأنت راكع، إنما يؤدون الزكاة مع أنهم يصلون، وهم جعلوها في فضيلة علي بن أبي طالب أنه جاءه من يسأله وهو راكع فأخرج له العطاء وأعطاه، فنزلت الآية في شأنه. وكثير من العلماء كانوا يركزون على مسألة التفسير والسير وأنها لم تخدم بعد، لكن إن شاء الله الإنسان يشارك بما يستطيع، جعل الله بركة. تفسير ابن كثير فيه خير، وتفسير البغوي فيه خير، وتفسير السعدي فيه خير، وتفسير الشوكاني فيه خير لولا تأويل فيه، مع أن الشوكاني سلك مسلكين في تفسيره. المسلك الأول يمضي على طريقة يعني ابن كثير ومن إليه، والمسلك ويأتي بعد أن ينتهي يأتي لك بمثل هذه الأحاديث المرسلات والمعضلات والموضوعات وكذا، يذكرها في الباب، وهذا غلط. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.